بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الثاني في ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى مع الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصويان. ولقاء هذه الليلة كما ذكرنا في اللقاء السابق، لقاؤنا الأسبوع الماضي كان بعنوان مهارات دعوية، وهو عبارة عن دورة تدريبية أقيمت في هذه الندوة عن مهارات الداعية أو كيف تكون داعية ناجح، وقدمها الشيخ عبد الرحمن بن محمد الفارس. أما اليوم فالحديث عن الدعوة، مسؤولية من الدعوة، مسؤولية من؟ والمتحدث هو الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصويان، رئيس تحرير مجلة البيان، وهو أيضا رئيس تحرير التقرير الارتيادي السنوي، ورئيس رابطة الصحافة الإسلامية، عضو الأمانة العامة للمفكرين الإسلاميين، وله عدد من المؤلفات آخرها كتاب شريعة المصلحين، والكتاب الذي بين أيديكم جراحات المسلمين وواجب النصرة، وله مؤلفات كثيرة لا نريد الإطالة عليكم. فنرحب بالإخوة في هذه الندوة المباركة، ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله، ونرحب بالإخوة الذين يستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع البث الإسلامي، وكذلك للإخوة الذين يشاهدون ويستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع ساتل. بين أيديكم أوراق، من لديه سؤال أو مداخلة أو تواصل أو اقتراح فليرسلها إلى مدير الجلسة. نعطي الشيخ 50 دقيقة ليتحدث عن الدعوة، مسؤولية من هو المسؤول عن الدعوة؟ هذا هو السؤال الذي سيجيب عليه الشيخ في هذا اللقاء. أترك الآن المجال للشيخ فليتفضل، مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يطيب لي في بداية هذا اللقاء أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأبناء الشيخ ابن عقيل رحمه الله، والشكر موصول لكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا. ولعلي أبدأ حديثي معكم يا أيها الأخوة بسؤال رمزي، يعني أرجو أن تتأملوه معي ونفكر سويا في الإجابة عليه. أرأيتم يا أيها الأخوة لو أن رجلا كان واقفا بجوار مسبح بركة من الماء أو بجوار بحر، وهو جالس يتأمل في هذا الماء، وإذا بشخص يسقط في البركة أو في هذا المسبح ويكاد يغرق ويستغيث، ما التصرف الذي تتوقعون أن يتصرفه هذا الإنسان؟ إما أنه ينظر ويتفرج، وربما يأخذ كعادة بعض الشباب في هذا الوقت يأخذ الكاميرا الجوال ويحاول أن يصور المشهد. هذه صورة. الصورة الثانية أنه مباشرة يحاول أن يستنقذ هذا الغريق. هاتان صورتان، ويتفاوت الناس فيهما بشكل واضح. الصورة الأولى لا شك بأنكم تتفقون معي بأن هذا الإنسان الذي يفعل هذا الفعل يعني إنسان غير طبيعي، إنسان غير طبيعي، لا شك بأنه إنسان سلبي، لا يوجد في قلبه غيره، لا يوجد في قلبه حياة، بارد الإحساس، ولهذا وقف موقف المتفرج اللامبالي لغرق هذا الإنسان الذي بين يديه. الإنسان الآخر بادر وحاول أن يستنقذ هذا الغريق، والناس في ذلك أيضا يتفاوتون درجات، منهم من يبادر ويدخل يسقط أيضا في هذا المسبح ويحاول أن يستنقذ صاحبه، أو أنه يرمي له حبلا يحاول أن يسحبه بهذا الحبل، أو أنه يصرخ ويستغيث ينادي الناس من أجل أن يستنقذوا هذا الإنسان. فالناس يتفاوتون في ردود أفعالهم إزاء هذا الغريق. إذن من حيث الجملة، بين أيدينا موقف لذلك الإنسان السلبي، بارد الإحساس، بارد القلب، لم يتصرف أدنى تصرف. وصورة ذلك الإنسان الذي حاول جهده من أجل أن ينقذ هذا الغريق. هذه الصورة الرمزية وهذا المثل الرمزي هي صورة الناس في موقفهم من الدعوة. العالم الذي نعيشه يا أيها الأخوة، هذا العصر الذي نعيشه، لا شك بأنه مليء بالفتن، مليء بالأهواء والشهوات التي تنتشر بأساليب متعددة ومتنوعة. وتعرفون بأنه قد انفتح على الناس في هذا الزمان من أبواب الشرور ما لم يكن في من قبله، وأصبحت أدوات التواصل الاجتماعي، الهواتف الذكية، الفضائيات، إلى آخر ذلك من الوسائل الحديثة في التواصل، من العوامل التي تشيع الفاحشة، تشيع الفساد في المجتمعات، تشغل الناس وتبعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. فالناس أو بعض الناس غرقى في هذه المنكرات، غرقى في تلك الانحرافات، غرقى في تلك الشبهات والشهوات. ومن هداه الله عز وجل لطريق الحق، إما أنه ينظر إلى هؤلاء الغرقى، إلى أولئك الذين تورطوا في تلك المنكرات، ويعني والعياذ بالله تلوثوا بتلك الشبهات أو الشهوات، إما أن ينظر إليهم نظرة اللامبالاة والسلبية ويقول الحمد لله أنا إنسان صالح وليس لي بالناس شغل، ثم يدبر ويعرض عنهم ولا يلوي على شيء. وصورة ذلك الإنسان الذي يغار على دين الله سبحانه وتعالى ويغار على حرمات الله عز وجل، فإذا رأى أولئك الناس الذين تلوثوا بتلك الأهواء وبتلك الشهوات، نجد أنه يتحرق قلبه ألما عليهم ويحزن على واقعهم ويفكر ويتأمل، كيف يمكن أن أستنقذ هؤلاء؟ كيف يمكن أن أعمل شيئا ينجي هؤلاء من العقوبة؟ ولهذا يبذل قدر طاقته ويحاول بأدنى وسيلة أنه يصل إلى قلوب أولئك الناس وينتشلهم مما هم فيه ويعيدهم إلى نور الإسلام. إذن هذا هو واقع الناس، إما تلك الصورة السلبية أو هذه الصورة الإيجابية. ولا يخفى عليكم يا أيها الأخوة أن المتأمل في النصوص الشرعية في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها تستحث الناس على العطاء، على العمل، على الإنجاز.
وتذم العجز والخمول والقعود. هذه الفاعلية هي التي يبنيها دين الإسلام، هذه الحيوية والغيرة هي التي ينبغي أن يتربى عليها الإنسان المسلم. الإنسان المسلم ليس ذلك الإنسان السلبي بارد القلب ضعيف الإحساس، وإنما هو ذلك الإنسان الحي الغيور الحريص على هداية الناس. وتأملوا معي أيها الإخوة قول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ صورتان أو مثلان. الرجل الأول، لاحظوا يا أيها الأخوة هذه الأوصاف البينة الواضحة في وصف هذا الإنسان: أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. يعني انظروا سبحان الله هذه الصفات، يعني صفات في مجموعها تدل على أن هذا الإنسان غاية في العجز والقعود، بل ليس ذلك فحسب، بل هو كل على مولاه. يسأل: هل الدعوة فرض على الكفاية أو فرض على العيان؟ وتطرح هذه المسألة في كتب الدعوة وفي بعض الكتب العلمية، ويرجح العلماء أن الدعوة فرض على الكفاية، لكن هذا الترجيح يا أيها الأخوة في مثل عصرنا إنما هو ترجيح نظري، والحقيقة أنها فرض على كل إنسان مسلم، فرض على كل إنسان مسلم، ليست فرضا على الكفاية، لأن كفاية الناس لم تتحقق. هذا الفساد المنتشر، هذه الضلالات، هذه الانحرافات، هذا الجهل، هذه الشبهات لا زالت باقية، بل تتجذر وتنتشر. ومن ثم فإن الدعوة فرض على كل واحد منا، يجب على الإنسان أن يكون داعية إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعلن يا محمد، قل يا محمد، أعلن لجميع الناس أن سبيلي ما هو؟ ما هو سبيلي؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. هذه الدعوة ليست مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الدعوة على بصيرة هي مهمته عليه أفضل الصلاة والسلام ومهمة أتباعه جميعا. فكل من أراد أن يسلك سبيل محمد صلى الله عليه وسلم فسبيله هو الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. ولهذا كما قلت قبل قليل، النصوص الشرعية تدعون إلى العمل، تدعون إلى العطاء، تدعون إلى الحركة، تذم العجز والقعود. استعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، اعمل هذا العمل يا أيها الأخوة، لم يترك فيه عذر لأحد. وتأملوا معي هذه النصوص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، يعني أنه أنك لم تعذر حتى في هذا القليل، كل واحد منا يستطيع أن يقدم هذا. فلا تحقرن من المعروف شيئا حتى ولو كان شق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. تأمل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ولو آية، يعني هنا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أمرا، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. بلغوا عني ولو آية. وكل واحد منا ولله الحمد والمنة لا يعرف آية واحدة فحسب، وإنما يعرف آيات كثيرات. فمن واجبه أن يبلغ هذه الآيات لبقية الناس. فإذا يعني لا عذر لأحد، لا يقول أحد بأن الدعوة هي مهمة طلبة العلم أو مهمة العلماء أو مهمة الخطباء أو مهمة الولاة أو مهمة، لا، الدعوة مسؤولية كل إنسان يعرف ولو آية في كتاب الله عز وجل. فكل من عرف آية أو حكما أو مسألة من مسائل الشريعة فمن واجبه أن يبلغ هذه الآية أو ذلك الحكم إلى من دونه من الناس. وهذا هو الذي ينبغي أيها الأخوة أن يقوم عليه الإنسان. فلا عذر لأحد، لا عذر لأحد. ولهذا اسمعوا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني هل يعذر أحد في أن يرى تلك المعصية أو يرى تلك ذلك المنكر ولا يسعى إلى تغييره؟ لا يعذر، لابد له إما أن يغيره بيده إذا كان مستطيعا قادرا، أو أن يغيره بلسانه، أو أن يغيره بقلبه. يكره هذا المنكر ويكره هذا الفساد ولا يرضى به، يتمعر قلبه ألما بسبب وقوع الناس في هذا المنكر. إذن هل يعذر أحد بترك الدعوة أو بترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ لا والله. ولهذا أقول أيها الأخوة إن من أوجب الواجبات التي تجب علينا في ظل هذه الأوضاع التي أشرت إليها قبل قليل أن يحمل الإنسان لواء الدعوة ويبلغ دين الله سبحانه وتعالى ويجتهد في ذلك. وهذه المسألة الثانية التي أريد أن أركز عليها. وتأملوا معي هذا الأنموذج الفذ في الدعوة إلى الله عز وجل. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين إلى آخر الآيات الكريمات. دعوة يا أيها الأخوة، دعوة حارة، دعوة صادقة، دعوة جادة، يدعو فيعرض عنه الناس فيذهب إليهم، يشيحون بوجوههم عنه يستقبلهم ويذهب إليهم، يؤذونه فيصبر على أذاهم، يبلغهم بوسيلة فلا يقبلون فينتقلوا إلى وسيلة أخرى. في كل حال من أحواله يدعو إلى الله عز وجل. هذا الأنموذج الفذ يا أيها الأخوة هو الذي ينبغي أن يكون عليه الدعاة. هذه الحيوية والحمية والغيرة والانطلاقة الجادة هي التي تنجح الدعوات. الدعوات أيها الأخوة لا تنجح بفضول الكلام أو بفضول العمل أو بفضول الجهد، وإنما تنجح الدعوات بقدر ما يبذل لها من طاقات. أما الذين يسحبون أقدامهم سحبا ويتلكؤون ويسوفون ويتباطؤون ويتثاقلون عن سبيل الدعوة، هؤلاء يا أيها الأخوة لا يمكن أن يغيروا واقعا، ولا يمكن أن يزيلوا منكرا، ولا يمكن أن يصلحوا أمة، ولا يمكن أن يجددوا في واقع دولهم أو بلدانهم، وإنما سوف يتراكم هذا الفساد ويتراكم ذلك المنكر ويبقى الناس على ما هم عليه. ولهذا أقول يا أيها الأخوة نحن أحوج ما نكون إلى الداعي الغيور، الداعي الصادق الذي ينطلق ويعمل لا ينظر إلى حال الناس وإنما ينظر إلى حاله هو، ماذا ينبغي لي أن أفعل. وتأملوا معي هذه الآيات العظيمات: يا أيها المدثر قم فأنذر. النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد، وإذا بجبريل عليه السلام ينزل عليه بهيئته التي خلقه الله عز وجل عليها بستمائة جناح قد سد الأفق، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضمه ويقول اقرأ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. تعرفون القصة يا أيها الأخوة، يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا إلى زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها ويقول دثروني دثروني. في هذا الموقف الرهيب المهيب المخيف تتنزل عليه هذه الآيات الطيبات. ولاحظوا يا أيها الأخوة تأملوا معي ما تنزلت هذه الآيات من أجل أن تهدئ من روعه أو تسكن من نفسه حتى يطمئن، وإنما نزلت قوية شديدة: يا أيها المدثر قم فأنذر، بلا مقدمات بلا مقدمات، قم فأنذر. فهذا ليس وقت الدثارة، هذا ليس وقت الفراش أو القعود، وإنما وقت النذارة: قم فأنذر. بكلمتين، كلمتين تتحدد هذه المهمة، هذه المسؤولية العظيمة التي كلف بها سيد ولد آدم بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام: قم فأنذر. ثم يعطى بعد ذلك عليه الصلاة والسلام العدة التي ينبغي أن يأخذ بها: وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. هذه عدته عليه الصلاة والسلام. إذن قم فأنذر، هنا يأتي الواجب، هنا تتجلى المسؤولية بأوضح صورها ومعالمها. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ تلك اللحظة، وما قعد عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قام وما قعد عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة، الدعاة أيها الإخوة ينبغي أن يحملوا هذه الرسالة بقلوبهم وعقولهم وحياتهم. الدعوة ليست مجرد وظيفة رسمية يتزين بها الإنسان، الدعوة ليست مجرد خطبة يتفلسف فيها الخطيب أمام الناس، الدعوة ليست مجرد عادة وجد فيها الإنسان ثم قام، لا، الدعوة يا أيها الأخوة هي حياة الإنسان، هي قلبه، هي روحه. وهكذا تنتصر الدعوات، هكذا تنجح الدعوات. لا يمكن يا أيها الأخوة أن تنجح الدعوات ما لم توجد هذه الحمية، هذه الغيرة، هذه الروح المعطاءة، هي التي تنطلق وهي التي تعمل وهي التي تنجز وتصبر على ذلك. هذه هي الجدية التي يفقدها كثير ممن ينتسبون إلى الدعوة. ولهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وتأملوا معي هذا جيدا، إنما الناس كإبل مئة، يعني هناك طاقات كثيرة، هناك أعداد كثيرة، هناك دعاة كثيرون، لكن الذين يعتد بهم، الذين يعتمد عليهم بعد الله سبحانه وتعالى هم القلة، لا تكاد تجد فيها راحلة. ولهذا أقول يا أيها الأخوة، نحن أحوج ما نكون إلى هذه الرواحل المعطاءة التي تنطلق وتصبر وتبذل ولا تكل ولا تمل، وإنما تستشعر هذا الواجب العظيم، تستشعر هذا الواجب العظيم وتأخذه بحقه، ولا يتردد أو يتلكى أو يسوف أو تمر عليه الأيام تلو الأيام. في بعض الناس يا أيها الأخوة ربما تمر عليه الأسابيع والشهور وهو لم يبلغ شيئا من دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا أقول إن من أعظم نعم الله عز وجل بعد نعمة الإسلام أن يشرح صدر الإنسان للدعوة إلى الله عز وجل، هذه من أعظم النعم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله عز وجل لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. من هو، من هم هؤلاء الغرس؟ هم الدعاة، هم المصلحون، هم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، الذين يعلمون الناس الخير، هؤلاء هم الذين يغرسون لهذا الدين وتأتي الخيرات على أيديهم. ولهذا جاء أيضا في الحديث الآخر: عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. يعني الناس أحد رجلين، إما أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وإما أن يكون والعياذ بالله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فمن أي الناس أنت؟ تعمل، انظر في حياتك أنت، من أي الناس أنت؟ هل أنت ممن يستعملون في طاعة الله عز وجل؟ هل أنت من مفاتيح الخير؟ هل أنت ممن يستعملون في طاعة الله عز وجل، تبذل وتعطي وتبلغ وتنشر دين الله عز وجل؟ هنا ينبغي أن يكون الجواب صادقا مع النفس، ينبغي لك أن تفتش حقيقة في حالك. أما القعود والسلبية هذه لا مكان لها في هذا العصر الذي يضطرب بهذه الأمواج المتلاطمة من الفتن والشبهات. وإني محدثكم يا أيها الأخوة حديثا عظيما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيحين أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني ما وظيفتها يا أيها الأخوة؟ تقم المسجد، تنظف المسجد. ولاحظوا يا أيها الأخوة أن الراوي قال عجوز سوداء، وكأنه يهون من شأنها، يعني هون من شأنها لسنها، ثم هون من شأنها للونها، ثم هون من شأنها لوظيفتها التي تقوم بها. فافتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا إنها ماتت يا رسول الله وما أردنا أن نحرجك، يعني ما أردنا أن نثقل عليك. فغسلت وكفنت وصلينا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني، ألا أخبرتموني حتى أصلي عليها؟ فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها ودعا الله عز وجل لها. وهذا والله يا أيها الأخوة هو الشرف، كل الشرف. هذا والله يا أيها الأخوة هو السؤدد كل السؤدد، الرفعة كل الرفعة. يذهب إليها سيد ولد آدم، أفضل من وطئت قدمه على هذه الأرض، يذهب ليصلي عليها واستغفر الله عز وجل لها. بعض شراح الحديث أيها الأخوة حينما يشرحون هذا الحديث يضعونه في موضع تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، لكن أيضا هناك موضع مهم وهو موضع الشاهد في هذه الرواية، في هذه القصة. موضع الشاهد أيها الأخوة أن هذه المرأة أرادت أن تخدم دين الله عز وجل، فلم تجد لخدمة دين الله عز وجل إلا أنها تقوم المسجد، هذه طاقتها وهذه قدرتها. فوجدت أنها تهيئ هذا المكان الطيب لأطيب جيل عرفته البشرية بعد جيل الأنبياء. لا تستطيع أن تفعل شيئا غير هذا. هذا العمل يا أيها الأخوة قد يتقاله كثير من الناس، لكنه كان في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال التي تستحق الإشادة والتقدير، من أعظم الأعمال التي ينبغي أن يذهب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك شأن الأمة من أجل أن يذهب إلى قبرها، يقوم على قبرها ويصلي عليها ويدعو الله عز وجل لها. إذن لا مكان للسلبية. هذه المرأة وهي مرأة بسيطة عجوز، ومع ذلك رأت أن الفعل الذي تستطيع أن تفعله لخدمة هذا الدين إنما يكون بقم المسجد. ولهذا أنا أقول لكل واحد منا في هذا المجلس ولكل من يستمع إلينا، تأمل في حياتك، أنت انظر، انظر في نفسك، ماذا تستطيع أن تقدم لهذا الدين؟ ماذا تستطيع أن تفعل لكي تسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة؟ ألا تعلم أن أفضل عمل يمكن أن يعمل هو الدعوة إلى الله عز وجل؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا استفهام أليس كذلك؟ ومن أحسن، سؤال استفهام، لكنه استفهام تقريري، يعني لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثلاثة أعمال، ثلاثة أمور: دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني هناك ثقة واعتزاز بهذا الدين، ما يخجل، ما يستحي، وإنما يرفع رأسه بشموخ المؤمن، بعزة المؤمن: أنا من المسلمين. ولذلك يبلغ شرع الله عز وجل، ربما يسخر به من يسخر، ربما يستهزئ به من يستهزئ، هذا مطوع، هذا فيه كذا، هذا فيه كذا، لا، بل يشعر بالفخار والعزة. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. هذا الشعور بالعزة يا أيها الأخوة هو الذي يدفع الإنسان إلى العمل والعطاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل دون أن يخجل. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني أصبحت مادة الاستهزاء عند هؤلاء القوم هم هؤلاء الدعاة. وهذا موجود في عصرنا أو ليس موجودا يا أيها الأخوة؟ موجود. يعني تجد للأسف الشديد من يستهزئ بالناصح بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستهزئ به. ولهذا أنا أقول يا أيها الأخوة ينبغي للإنسان أن يقول أنا من المسلمين وسبحان الله وما أنا من المشركين، يعتز ويفخر بهذا السبيل الذي سلكه لأنه سبيل الأنبياء سبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا يا أيها الأخوة يتجلى فخار الإنسان المسلم وتتجلى عزته بدين الله عز وجل. فإما أن تكون داعية مبلغا شعر الله عز وجل وإما أن تكون عاجزا بطالا قاعدا مدبرا عن الخيرات. والإنسان الذي يتطلع إلى العطاء يتطلع إلى الدعوة ما يرضى بعد أن أنعم الله عز وجل عليه بهذا السبيل المستقيم ترتفع همته وتسمو عزيمته ويبدأ ينطلق يبلغ شرع الله عز وجل. تأملوا معي يا أيها الأخوة هذه الآية الكريمة: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أشرت في مطلع هذا الحديث إلى أن هناك أقوام ينشرون الفساد، يجتهدون في نشر الباطل، يجتهدون في إثارة الشبهات، يزينون للناس الوقوع في الشهوات، أليس كذلك؟ هذا يوجد ويوجد بصور وأشكال متعددة. وتجد بأنهم يسهرون الليالي ذوات العدد، يتعبون ويبذلون ويألمون ويجهدون، ومع ذلك ومع أنهم على باطل إلا أنهم منطلقون لا ييأسون. وهنا تأتي الإشارة: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يعني إذا كنتم أنتم تتعبون بسبب تفرغكم وحرصكم على الدعوة فاعلموا أن هناك من أيضا يبذل ويتفرغ ويألم لباطله. لكن ما الفرق بين هؤلاء وأولئك؟ ما الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجون. هذا هو المحفز، هذا هو الدافع، هذا هو الدافع يا أيها الأخوة الذي يدفعك إلى العطاء، الذي يدفعك إلى الدعوة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يعني أنهم يبذلون ما يقصرون. يعني تجد بأن الإنسان يعني يشيب عمره وهو العياذ بالله يلهث وراء الباطل ويلهث في ترويج المنكر ويلهث في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا ويلهث في فتح أبواب الفساد. هذا الذي يجتهد هذا الجهد لما لا يقابله من يجتهد في الطاعة؟ ولهذا كان عمر رضي الله تعالى يستعيذ بالله عز وجل من جلد الفاجر وعجز التقي. يعني أنت تعرف الحق وتحمل هذه الرسالة وتحمل هذا الدين وتعرف ما تعرف من الآيات المباركات ومع ذلك لا تفعل شيئا، وإن فعلت فإنك تفعل شيئا لا يليق بقدرتك، لا يليق بعلمك، لا يليق بواجبك، لا يليق بمسؤوليتك. هذه المشكلة يا الأخوة التي ينبغي لنا أن نتدارسها وأن نتأملها وأن يصحح الإنسان من واقعه. الدعوة يا أيها الإخوة ليست محاضرة أو خطبة أو تكلف، الدعوة ينبغي أن تكون سليقة، ينبغي أن تكون ممارسة دائمة، ينبغي أن تكون هي حياتك، وأنت جالس وأنت قائم وأنت قاعد، أنت مع أولادك، مع زوجتك، مع جيرانك، مع زملائك في الجامعة، مع زملائك في العمل، ينبغي أن تكون هي حياتك. وهذا هو الذي يميز الإنسان الداعي أيها الإخوة. اليوم كنت في المستشفى وفي ساحة في صالة الانتظار، وكان معنا في مكان الانتظار رجل عامي كبير السن، منا من معه جواله، منا من يقرأ جريدة، منا من يفكر ويسرح. وهذا الرجل بين فترة أخرى يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يسكت. إذا أخذنا ما أخذنا قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني وسيلة للتذكير بأسلوب مؤدب مهذب راقي، يذكرنا بهذه الأذكار المباركات دون أن يأمر أو دون أن يزجر أو دون أن يتحدث بأسلوب فظ. وهكذا الدعوة يا أيها الإخوة، هذه الدعوة هي السليقة التي ينبغي أن 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 يكون عليها الإنسان. ولهذا إذا عاش الإنسان للدعوة، عاش الإنسان للدعوة أصبحت حياته كلها دعوة إلى الله عز وجل. وهذه يعني القضية المهمة التي ينبغي أن يتطبع عليها الإنسان وأن يربي عليها أبناءه. إذا وجدوك تقوم بهذا الفعل وتتربى وتربي غيرك على هذا الأسلوب، فهذه يعني هذه السليقة التي تصل إلى قلوب الناس دون تكلف، دون تنطع، دون تشدق، وإنما يعني بكل عفوية يبلغ الإنسان، يأمر بالمعروف، ينهى عن منكر، يذكر، يزيل ذلك المنكر، يحرص على إشاعة المحبة والخير والسلام في المجتمع من حوله. هذه هي الدعوة يا أيها الأخوة. ودعوني أختم لكم بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، حديث عظيم يا أيها الأخوة، رواه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وقد كان حبرا من أحبار اليهود. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، كان الناس في المدينة يتطلعون يتشوقون لرؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطراف المدينة قال الناس جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فانجفل إليه الناس، يعني ذهبوا إليه مسرعين. يقول عبد الله بن سلام وقد كان في هذه اللحظة رجلا يهوديا، يقول فانجفلت معه، يعني ذهبت مسرعا معهم يريد أن ينظر من هو هذا الذي يقول عن نفسه بأنه نبي. وتزاحم الناس لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما تبينت وجهه، يعني الآن بدأ يتلفت من بين الناس يحاول أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقعت عينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كاذب. يعني انظر يا أيها الأخوة إلى نور النبوة، نور الرسالة، وهكذا نور الدعوة. حينما تنظر إلى الإنسان تطمئن، تنظر إلى هذا الداعية تطمئن إلى صدقه. علمت أن وجهه ليس بوجه كاذب. فكان أول ما قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. إذا محمة الداعية أيها الأخوة ليست أن يقف خطيبا أو يقف كاتبا أو يقف واعظا، وإنما ينبغي أن تتحول الدعوة إلى سلوك، سلوك اجتماعي، سلوك وظيفي، سلوك في تنقلك في الشوارع، سلوك في بيعك وشرائك، سلوك في كل حال من أحوالك. هذه هي الدعوة يا أيها الأخوة، هذه هي الدعوة. يعني يقدم الإنسان الأنموذج المبارك الحي الذي إذا رآه الناس قالوا بأن هذا نعم الرجل أو نعم العمل الذي يقوم به. والخلاصة التي أختم بها حديثي معكم يا أيها الأفاضل أن هذا العصر يا أيها الأخوة، إما أن تكون داعية إلى الخير وإما أن تدعى إلى الشر والعياذ بالله. ما فيه خيارين، إما أن تكون داعية أو تكون مدعوا. وينبغي أن تكون داعية في كل أحوالك، وأنت مع أولادك في بيتك وأنت مع زملائك ينبغي أن تكون مذكرا لهم معينا لهم على الخير، وأنت في كل حال من أحوالك ينبغي أن تحمل لواء الدعوة، فتكون هذه الدعوة كاللباس الذي تلبسه لا تتخلص منه ولا تستطيع أن تستغني عنه. هي طعامك وشرابك، هي روحك، هي رئتك التي تتنفس من خلالها، وبذلك تسلك السبيل المستقيم الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، مفاتيح للخير مغاليق للشر. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
شكر الله للشيخ أحمد بن عبد الرحمن السويان على هذا الحديث وعلى هذا التذكير وعلى بيان من هو الداعية، من هو المسؤول عن الدعوة، حتى لا يتبادر الذهن إلى أن كل العلماء المسؤولين عن الدعوة أو الدعاة أو المسؤولين في الهيئات الرسمية، بين ووضح أن كل واحد مسؤول عن الدعوة أيا كانت هذه الدعوة الصغيرة أو الكبيرة، بلغوا عني ولو آية. نبدأ هذه المداخلات. تفضل يا حسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من على عباده نعمة الإسلام وجعله شرعة ومنهاجا ونصر الكتاب والسنة وأمامهم سراجا ومنهاجا وأهداهم إلى الإيمان وتلقوا في دين الله أفواجا. أما بعد، شكر الله لشيخنا الفاضل على هذه المحاضرة النافعة الذي أريد أن أتكلم فيه بعض أمور. أول أمر اللي هو أمر سيدنا نوح عليه السلام لحضرتك طرحته والمكتوب في كتاب الله عز وجل من دعاء سيدنا نوح عليه السلام على الكافرين من قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. عندنا في مصر ابتلينا والعياذ بالله وبعض من الدعاء عندما يأتوا إلى معبر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيسردوا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذهابه إلى الطائف وما حدث من أهل الطائف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزول الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم من الجبال: لو شئت أن أطلق عليهم الأخشبين لفعلت. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، دعهم لعله يخرج من أصلابهم الموحد إلى عز وجل. الخطباء يعلقون على هذه القصة يقولون: لم يفعل كما فعل نوح عليه السلام عندما قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ويعقدون هذه المفارقة والمقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نوح عليه السلام جهلا منهم. هذا الكلام الذي يتكلم به الخطيب لو تأمله لعلم مدى الطعن الذي طعن فيه في نبي الله نوح عليه السلام، بل طعن في الله عز وجل. فهو بهذا الاستشهاد يطعن في نبي الله نوح عليه السلام بأنه كان ظالما لقومه وأنه استعجل في الدعاء على قومه وفي طعن في ذات الله عز وجل، بل الله عز وجل استجاب لنوح عليه السلام، ونوح عليه السلام استعجل في الدعاء على قومه، وهذا جهلا من العديد من الدعاء في هذا الامر. الجانب الثاني، الدعوه الى الله عز وجل تحتاج الى علم وعمل. قال الله عز وجل: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبه. فالله عز وجل امرنا بالعلم ثم العمل، وهذا الواجب على كل داعيه ان يلتزم به ويتمسك به فضلا عن الصبر. سيدنا عمر عليه السلام عندما ارسل ابو هريره رضي الله عنه الى ارض العراق، وكان ابو هريره كما نعلم جميعا من اصحاب الوف، يعني من المكثرين روايه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا ابو هريره، لتنتهين بالحديث عن رسول الله او لالحقنك برد لوث، لرجعك البلد اللي انت جيت منها. عندما علق الذهبي على هذه القصه في كتاب سير اعلام النبلاء قال: نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ان يكثر من روايه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ارض العراق حتى لا يختلط الحديث بالقران الكريم، وكان الحديث لا يزال غطا طريا على السنه الصحابه، ما فيش اسانيد، ده يدوبك ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول، ما فيش اسانيد. علق الذهبي عليها فقال: فما بالنا بايامنا هذه، ما بالنا بايامنا هذه وقد اصبح العديد من الناس يحدثون بالضعيف والمنكر بل بالباطل والمكتوبات على الرسول صلى الله عليه وسلم. وان جئنا نتحدث في هذا الامر فحدث ولا حرج، تمام، البعض يستشهد بها على انها من فضائل الاعمال وما الى ذلك من امور. قصه حاطب الباب بلسعه وتحرك فلسه كبد يا امامي يا رسول الله، وقرا يسير على موتاكم، ورجب شهر الله، وشعبان شهر، ورمضان شهر امتي، والعديد من الدعاء للأسف الشديد مفتقد للأهلية في الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الأمر. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس من وراء ذلك أحد خرد من إيمان. البعض من الناس يعلق على مسألة اليد، يظن على أن الدعوة إلى الله عز وجل كلها بالرفق، مما لا شك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرفق في شيء الا زان، ولا نزع من شيء الا شان. ولكن هناك امور لا تاتي الا بالشده في الدعوه الى الله عز وجل، والقصص في ذلك كثيره. اسرد منها جانبا بسيطا. قصه عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين، كان له ابن وهو عبد الله، ابنه برضه اسمه عبد الله، وكان ابنه صحابي جليل ممن شهد غزوه بدر. جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب ماء فشرب، فاستبق فضلك ماء، فقال له: أعطني إياه يا رسول الله، آتي به أبي أشربه لعل الله يطهر به قلبه. فأتى إلى أبيه بهذا الماء فقال له: ما معك؟ قال: فضلك ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت إليك بها لتشربها لعل الله يطهر بها قلبه. قال له: أو ما أتيتني ببول أمك شرابه أطهر لي من هذا الشراب؟ فضرب ابنه الإناء على الأرض، وخرج مطولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ائذن لي في قتل أبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل ارفق به. فرفق به النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما مات عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، بلغت الشفقة مبلغها بابنه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أعطيني ثوبك وكفن هذه الفيل لعل الله يرحمه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تعاطفا مع ابنه وكرامة للصحابي الجليل، أعطاه ثوبه يكفن هذه الفيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ما انتهيت من تكفينه فأبلغنا حتى نصلي عليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حائلا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر بن الخطاب وبين القبله، وامتسك بتلابيب جلباب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنيانه بتاع الجلابيه بتاعته، وقال له: يا رسول الله، تصلي على هذا المنافق وقد قال الله عز وجل فيه: استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره لن يغفر الله لهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، سازيد على 70. فنزلت الشده من الله عز وجل على عبد الله بن ابي بن سلول بقول الله عز وجل: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. اخر جانب بس، الاستهزاء بالصالحين اللي ذكروا فضيله الشيخ واجزل فيه الكلام. حتى يلمعوا طريق الحق لابد من ظهور الباطل. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. اذكر جانب بسيط، عندنا روايه في مصر تباع على الارصفه بعنوان الشهيد. ربما يدرك العجب القاسي والداني منكم إذا سمع قصة هذه الرواية. الكاتب فيها يسخر فيها من علماء الشريعة الإسلامية ويقول بأن إبليس ذهب ليتوب فذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له أمرك ليس عندي، اصعد إلى جبريل. فصعد إلى جبريل فطلب منه التوبة فقال له أمرك ليس عندي، اصعد إلى الله. فصعد فطلب الدعوة فطلب التوبة فقال الله عز وجل اخرج منها فإنك رجيم وعليك لعنتي إلى يوم الدين. قال فصرخ إبليس صرخة يتداعى لها الأشجار والأحجار وهو يقول أنا شهيد أنا شهيد أنا شهيد، يعني أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم. لم يكن يخطر ببال أحد منا على مر الزمان أن يخرج أناس يدافعون عن إبليس الشيطان. تمام. هذه الرواية تباع في مصر للكاتب توفيق الحكيم حيث لا توفيق ولا حكمة. فالواجب علينا نحن المسلمين الحذر من امثال هذه الافاعي التي تسعى حول عرى الاسلام. هذا ما اعلم، والله اعلم واعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.